أما الرقم الدولي ويظهر الآن أيضا فهو 00966 1498877، كما شريط أيضا شريط الرسائل الذي يحوي الرقم الخاص ببلدك أينما كنت أو حتى أقرب بلد أو حتى أيضا ربما مباشرة إلى السعودية. الرقم يظهر الآن اللي هو أرقام الاتصالات القصيرة التي نذكر أيضا أن ثم لجنة شرعية بإشراف فضيلة الدكتور سلمان العودة وبمتابعة مباشرة من الشيخ سامي الماجد، هذه تتابع فتواكم أو أسئلتكم الفقهية وترد عليها أينما كنتم وأينما كان رسالة الجوال ومتى ما كانت رسالة الجوال أيضا طوال أيام الأسبوع من انتهاء هذه الجمعة إلى بداية الجمعة القادمة. أما الرسائل الأخرى فهي تأتيني هنا، وبإحداها فضيلة الدكتور أريد أن أبدأ حلقتنا القادمة. حلقتنا الماضية كانت عن الحلم، وتكلمنا عن أنه الأهم كيف نحلم وكيف نوازن بين أحلامنا، وربما كانت من أهم النقاط التي تفضلت بإثارتها أيضا كيف يمكن أن نوازن بين الحلم ما بين الواقعية وبين المثالية التي ربما تتحول إلى وهما أو إلى وهم اللي هو عنواننا اليوم. أنا أحب أني أقرأ عليك رسالة وأد أنت أبدأ فيها، هذا حلم ولا وهم؟ يقول أنا شخص لدي حلم بأشياء، بإنشاء قناة إسلامية تدعو غير المسلمين للإسلام، ولا أملك المال، لذا لابد أن يشارك في تأسيسها المتبرعون من كل مكان عن طريق رقم حساب خاص، لكن شروط البنك صعبة وأحتاج لدعمك فضيل الدكتور حتى ولو بالكلام. هذا حلم فضيل الدكتور؟ هذا حلم فعلا ممكن يكون؟
نعم، هو الكلام جيد، يعني هو ساد عمه بالكلام بعد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول عليه الصلاة والسلام، أنه يعني هذا يعني لا يعتبر هذا حلم، حلم خاص بك. أنا أعتقد أنه الحلم هو الشيء الذي يكون بمقدور الإنسان أن يفعله، الحلم هو الإيمان بالذات وكفاءتها وقدرتها. فإذا كان لديك فكرة جديدة، هذه الفكرة لم تسبق إليها، هذا يعتبر إبداعا، أو لديك قدرة على تنفيذ هذه الفكرة أو على تنفيذ فكرة أخرى ربما ناس يعرفونها لكن لا يستطيعون أن يفعلوها، هذا أيضا نوع من الإبداع ونوع من الحلم. أما إذا كان الإنسان مجرد أنه يعيش نوعا من الأمل، هذا سميه أملا، سميها فكرة مشاعة ليست خاصة بأحد، أعتقد أنه هذا لا يمكن أن نسميه حلما، وأيضا هو ليس وهما، لكن هو لا ينبغي للإنسان أن يتصدى لشيء إلا يكون بمقدوره. يعني ما الذي لديك تجاه هذا الشيء؟ هل أنت مثلا مدير؟ هل أنت إعلامي؟ هل أنت صاحب رأس مال وتستطيع أن تنجز هذا العمل؟ في إحدى هذه الحالات الثلاث ستكون فعلا بالنسبة لك حلم، ويمكن أن تقضي جزءا من عمرك في يعني ملاحقة هذا الحلم حتى يتحول إلى واقع.
جميل، خلنا نحدد طيب مصطلح الوهم ما دامنا دخلنا على قضية حلقة الأوهام.
الوهم يعني أنا أعتقد أنه إذا كنا نقول أن الحلم هو الإيمان بالذات وقدرتها على تحقيق شيء وكفاءتها واستعدادها وتأهيلها للنجاح، فالحلم فالوهم هو عكس ذلك. الوهم هو عدم الإيمان بالذات وأن ينتقل الإنسان من حقيقته إلى شيء آخر وهمي، كأنه يستمد منه قدرته، يستمد منه طاقته. ولذلك الأوهام هي في الغالب إزراء وازدراء للنفس الإنسانية. الأوهام هي طبعا خلاف الواقع، يعني يعجبني المتنبي كثيرا ما يأتي بأفكار سابقة لزمانه، يقول مرة لأحد الممدوحين يقول وثقنا بأن تعطي، فلو لم تجد لنا ظنناك قد أعطيت من شدة الوهم.
جميل،
هنا الوهم معناه أن الإنسان يعني يبالغ في تصور الشيء أو تخيله حتى يصبح هذا الشيء كأنه واقع، وهذا طبعا واضح جدا فيه أن الحلم قد الوهم قد يكون شيئا إيجابيا في حالات معينة، لكن الغالب أنه شيء سلبي. الوهم هو ذلك الأمر الذي يتخيله الإنسان بصورة سلبية. يعني يذكرون مثلا في الطرائف أنه عامل كان يعمل في مصنع، والمصنع هذا فيه ثلاجة ضخمة جدا، دخل العامل فيها يخرج بعض الأشياء فأغلق عليه الباب وصار يطرق ولا أحد يستمع إليه، وجاء بعدها خميس وجمعة ما في دوام، يوم السبت فتحوا الثلاجة وجدوا العامل ميت وقد كتب ورقة وهو يقول فيها أنني أحس بالبرد، أحس أطرافي تتجمد، أحس أن البرد يقتلني، إنني أموت أموت أموت. وفي الأخير ضعفت كتابته وجدوه يعني مات. اكتشفوا بعد ذلك أن الثلاجة أصلا غير موصولة بالكهرباء، لم يكن هناك برد داخل الثلاجة.
عاش الوهم
الذي قتله الإحساس الوهمي بالبرد. ونقيض ذلك طبعا ممكن تقارن بين اثنين، هذه أيضا قصة يعني أعرفها، أعمارهم 60 زملاء، واحد منهم بعد 60 صار دائما ما يقول كل ما أقول له شيء قال يعني ما بالعمر كثر ما مضى، يلا حسن الخاتمة، وطبعا جيد الدعاء بحسن الخاتمة، لكن شريطة أن لا يكون مشبعا بمعنى سلبي
أحباب.
وكأنه يعني يقول أنا انتهيت ولم يعد أمامي الكثير لأفعله، وإلا أيضا لا يكون عند الإنسان مبالغة في طول الأمل أن يعمل يعني لآخرته كأنه يموت غدا. هذه معاني إيجابية، لكن المعنى السلبي هنا في الدعاء أو قضية كلما قيل له شيء قال مثلا ما يمدي، وهذا الإنسان صار يستعد لتقبل الأمراض وكل شيء يعني يبالغ فيه، وفعلا ما عاش 10 سنوات إلا مات. بينما زميله الآخر بعد 60 بدأ مرحلة جديدة ومشروع جديد وطموح جديد ورسم خطة وإنجاز ومن عمل العمل، وكما يقولون قلبه أخضر، تجاوز 80 وهو لا يزال يعني يشعر بالحيوية والمتعة والحماس يعني.
طيب خلينا أنا قبل ما أتكلم عن الأوهام اللي يمكن الصعبة عندنا الأوهام النفسية، أنا بس أنت أشرتها قبل قليل لأن ثم وهم إيجابي وإن كان في الغالب أوهام سلبية، وشلون وهم إيجابي؟
مثل الوهم الإيجابي مثل وهم التخيل العلمي، كثير من الأشياء المعرفية كانت خيال وتحولت إلى واقع، مثل وهم الإبداع ووهم الابتكار، يعني كل إنسان يتوهم شيئا، وكذلك الوهم الإيجابي تجاه النفس، وهذا يعني كل الإنسان اتجاه نفسه عنده ما سميه توهم إيجابي، يعني الأوهام طبعا يطلق بمعنى التخيل، حتى الحارث المحاسبي له كتاب اسمه التوهم يعني تخيل الأشياء. إذن الوهم يمكن أن يكون خيالا إيجابيا يخدم الإنسان ويفتح أمامه، وهنا يصبح قريبا من الحلم.
جميل، خلينا أجي طيب للدائرة اللي أكثر تقبل التباسا، الأوهام المتعلقة بالإدراك النفسي أو بإدراك الإنسان لنفسه، الأوهام الذاتية والنفسية، يمكن من أكثر الأشياء اللي تأتينا رسائل يمكن لكم فضيل الدكتور وتطلعني عليها أو حتى عبر الموقع الإلكتروني، هناك تعاني وناس مثلا من أوهام كثيرة. خلينا نبدأ بأحدها وأكثرها، وهم الاضطهاد، أنا دائما مضطهد، أنا دائما أعاني من اضطهاد الآخرين لي، هكذا يقول بعض الناس.
نعم، هو الأوهام النفسية كثيرة جدا، وأنا أقول أنه فعلا علم النفس والطب النفسي والعيادة النفسية لها دور ضخم تؤديه في المجتمع، وحبذا أنه يكرس هذا الدور ويبرز ويؤمن الناس به، لئلا يظنوا أن مراجعة العيادة النفسية معناه أنك مجنون، وقل أحد إلا عنده معاناة نفسية أو مشكلة يحتاج معها إلى المراجعة. الأوهام النفسية يعني أكثر من أن تعد أو تحد كثيرة جدا الأمراض النفسية، هناك مثل ما تفضلت وهم الاضطهاد، يعني شعور الإنسان بأنه مضطهد أو أن هناك أحد يخطط له وحتى أقرب الناس إليه، يعني يمكن يتخيل أن أسرته تدس السم في طعامه، يمكن يتخيل أنه يتعرض لمحاولات اغتيال، بعض الناس يتخيل أنه الأجهزة الأمنية العالمية تجد عنده أسطورة ضخمة جدا عن السفاك والشاباك والكي جي بي واللي أعرف ولما أعرف من أسماء المخابرات العالمية كلها تطرد وراءه، وكان هذا الشخص يعني في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة. هذا طبعا هذا نوع نموذج من الوهم، يمكن يعني في انماط اخرى من الوهم النفسي مثل وهم الاحساس بالذنب، يعني بعض الناس لو يشعر بانه فيه مثلا فيضان في موزمبيق يصير عنده احساس انه هو السبب، يعني هكذا نوع من الوسواس الداخلي الذي يحاول ان يقحمه في بعض الاشياء. على العكس، انا مره دخلت في سجن ما فوجدت انه صاحب زنزانه يتكلم بغايه الثقه إنه هو المسؤول عن الانقلاب اللي حصل في البلد الفلاني، وهو اللي قام بتشكيل الحكومة في البلد الآخر، ويتكلم بكل هدوء واطمئنان إنه هذه أفعاله، وأنه يعني مثل كأنه دخل هنا وهو يعني مقاتل عنيد يعني، وهذا الإنسان لم يجد أحد يكفله حتى يخرج من السجن. في القصة هنا قصة وهم الإحساس بالصلة والارتباط بالأشياء. طبعا عندك مثلا من الأوهام النفسية، طبعا يمكن ذكرته عابرا قبل قليل، وهم الإحساس بالمرض، كثير من الناس يموت بالوهم ويحس بأنه مريض وأن عنده مرض خطير. يعني واحدة راحت أخت راحت إلى طبيب وقالت له أنا عندي مرض في بطني وكذا، وش المرض؟ قالت عندي ثعبان عمال بيلف، أخت مصرية عمال بيلف ويروح للقلب ويروح للرئة ويروح للمعدة ويروح للكلى. قال هذا ما يصير، قالت أبدا، يعني شيء فشيء استطاع بعد الدواء النفسي أن يقنعها، ثم وجد أنه أخت هذه المرأة، لأنه بعض هذه الأشياء قد تكون أيضا فيها نوع من التأثير الأسري أو الوراثي. فالإحساس بالمرض نفسه هو يعتبر نوعا من المرض، فضلا عن الإنسان إذا مرض هنا ولو مرض خفيف يصعب عليه المقاومة. هناك طبعا الإحساس بالعظمة، ربما لا تستغرب أنك تقابل واحد يقول كان المهدي المنتظر،
وصاحبك حق الزنزانة هذا نفس العملية.
نعم وفي ناس مسجوني بهالقضية دي إنه المهدي المنتظر، وأيضا هذا الناس جوني واحد منهم كان يقول إنه المهدي، واحد يعني أكثر تواضعا فيقول إنه جد المهدي، وهذا يعني فيها فرج لأنه ما في سلة السيف فرج كما يقال، أو يدعي أنه المسيح ابن مريم، أو يدعي بعضهم يدعي النبوة أيضا. فأحيانا يتوهم الإنسان بأنه يعني شخصية عظيمة أو رئيس أو بيل جيتس أو ما شابه ذلك من الأشياء، فهذا الإحساس بالعظمة عند بعض الناس الإحساس المفرط أو الإحساس المرضي بالنفس بالذات، قد لا يكون مريضا بقدر ما بيتكلم عن نفسه بأنه هو شخصية ضخمة وكبيرة ومؤثرة. أيضا هناك نقطة مهمة جدا وهي التهيؤ فيما يتعلق بالأوهام النفسية، يعني هذا كثير جدا من الناس يقول أنا أسمع يا أخي، تحاول تقنعه يقول أنت ما تسمع لكن أنا أسمع أصوات، هنا هذه الأصوات هو يسمع فعلا يعني في قرارة نفسه أنه يسمع، ولكن هي القصة هنا عنده مشكلة في يعني اضطراب الحواس لديه.
نعم.
وهذا ترى خطير لأنه واحد ممكن مثلا يقتل، ولما يسأل لماذا قتلت قال أنا جاني أوامر، هذه الأصوات التي أسمعها أمرتني بأن أقتل هذا الشخص مثلا، ويعتقد أنها أوامر عليا، أو يقتل ولما يسأل لماذا قتلت قال أنا قتلت الشيطان، توقع أنه قتل جن أو قتل شيطانا وقتل بنته مثلا أو قتل ولده. فحيانا الاضطراب
الحواس العصبية تكون هي
والاضطراب الحواس، اضطراب المفاهيم عند الإنسان، اضطراب الحالات النفسية، وهذا من حكم الله تعالى في الاستقرار والتوازن. جميل. داخل نفس الإنسان
الإحساس المفرط بالذنب قد يكون أيضا وهما.
أي مثل ما ذكرنا يعني مثلا كون الإنسان سواء كان يحس بذنب لم يفعله.
نعم.
هذه يقع لبعض الناس، وبعض الناس لا قد يحس بذنب فعله ولكن هذا الذنب قد يكون يعني لا يستعظم الإنسان ذنبه على عفو الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا تاب، فالله تعالى يتوب على من تاب، أو حتى لو لم يتب إذا استغفر وصدق في الاستغفار فإن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فأحيانا شدة الإحساس بالذنب ربما تحول بين الإنسان وبين التوبة الصادقة، وتحول بينه وبين الحياة النفسية السعيدة والمطمئنة.
وهم الحاسة السادسة والخطاب التليباثي أحيانا يحس أنه لا أنه أنا أحس بشيء سيحصل وبالتالي يصير هذا وهم عندي.
أي والمشكلة أن بعض الناس ربما يعني سواء صدقت هذه أو لم تصدق إلا أنها شيء ليس جيدا، يعني يحس أنه سيقع كذا وسيقع كذا، فربما يقع هذا الشيء الذي توقعه أو توهمه، فيصبح عنده دائما حالة أنه كلما رأى شيئا في المنام مثلا أو تخيل أن شيئا سيقع، أن حربا ستقوم، يعني مع أنه الإنسان أصلا لو لم تقع هذه الأشياء ربما نسيها، قد يكون توقع أشياء كثيرة جدا وما حصلت هذه ينساها، لكن حصل منها شيء واحد فتذكره فأصبح دائما يعتقد بأن كلما خطر في باله أنه سوف يقع. وأنا حقيقة أنا جربت هذا الشيء في نفسي أن الإنسان قادر على تجاهل بعض الأشياء حتى في التعامل مع نفسه، يعني هنا مثلا كيف يتعامل الإنسان مع عقله الباطن، هذه نقطة مهمة جدا. العقل الباطن ليس مثل العقل الواعي، العقل الباطن مجرد مخزن للأشياء، فإذا يعني عودته أنك تكرر بعض الأمور أصبح يعطيك إياها، ولذلك يمكن أن تخدع عقلك الباطن ببعض الكلام وببعض الأشياء الإيجابية فيرد عليك أيضا بأشياء إيجابية.
طيب أنا أستاذنك خلنا نشوف مدام تكلمت قبل قليل أنه يجب أن تمارس العيادة النفسية دورها، خلنا نشوف تقرير من وحي المختصة واللي هو العيادة النفسية. شوف هذا التقرير يا أخوة والأخوات ثم نعود إليكم.
البرنامج برعاية مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية،
مجموعة الطيار للسفر والسياحة.
جاءت به الأقدار إلى هذا المكان، إنه خالد الذي كان يوما من الأيام ينعم بتجارة كبيرة وبيت سعيد، وأما اليوم فلا تجارة ولا سعادة. يأتي إلى هنا ليبحث عن الخلاص من أوهام أصبحت جزءا من حياته. في سكة الأوهام الطويلة التي تبتدئ من وهم طبيعي قد يرافق أي إنسان وينتهي بوهم يتحول إلى مرض، كان قدر خالد أن يحط رحاله في المحطة الأخيرة من تلك السكة، محطة الأمراض.
الأوهام هي عبارة عن اعتقادات خاطئة مخالفة للواقع ومفترضة من قبل المريض. الأوهام عادة قد تكون هذه الأوهام نفرقها حسب غرابة الوهم، شدة غرابته، وحسب شدة الاعتقاد من قبل المريض أو من قبل الشخص به. وفقا لهذا المنظور نفرق الأوهام ما بين الأوهام التي تدخل ضمن الحالات المرضية المعروفة في الطب النفسي وبين الأوهام التي الشائعة في المجتمع اللي هي تدعى الشائعات أو الاعتقادات الخاطئة.
بداية قصته تعود إلى عامين مضيا، عندما توفي والده بسرطان المعدة، وبعدها تحولت حياته بشكل مفاجئ. أفلس من تجارته وأصبح يتوهم بوجود ذات المرض الذي أصاب والده بالرغم من تأكيد الأطباء المختصين على سلامته، وأصبح شبح الموت من ذلك الداء يطارده في كل مكان.
قد يكون الوهم من حيث مثلا فكرة غريبة جدا وغير منطقية بالمرة ومخالفة تماما للواقع، تضاف إليها أهلاسات أو إدراكات غريبة وإضافية للمريض تتعلق بالحواس. هذه الحالة طبعا معروفة في الطب النفسي وهي من حالات الفصام العقلي.
وعلى الرغم من رفضه الحديث لكاميرا الحياة كلمة وتحفظه على إبداء تفاصيل حالته، إلا أنه بإمكانك أن تشاهد نماذج عديدة لخالد، وإن كانت قصصهم مختلفة إلا أن حالتهم متشابهة وتحمل عنوانا واحدا، عندما ينتصر الوهم.
هذا البرنامج برعاية مجموعة الطيار للسفر والسياحة،
مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية.
مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. هذا نموذج فضيل الدكتور.
نعم، هو يعني أولا في أول التقرير ذكر موضوع التجارة فربما هنا العلاقة بين الوهم والحلم، أن الإنسان لما يبالغ في تخيل الأشياء مثل أحلام الثراء السريع غالبا ما يسقط. وبالمناسبة من الأوهام أنه قبل فترة قبض في السودان على مدعي قام باختلاس أكثر من 10 مليار جنيه سوداني من شخص خليجي بحجة أنه يضاعف له هذه الأموال بطريقة يعني سريعة وكذا، ومثل هذه حالات عديدة جدا وكثيرة. فدائما الذي يصير في الطريق ويصبر عليه هو الذي يستطيع أن يحصل على النتائج ويتجرد عن الأوهام ولا ينساق أمام بعض الأحلام السريعة، سواء كانت أحلام الثراء أو أحلام التفوق أو النجاح أو غيرها. فالوقت والزمن جزء ضروري من النجاح. ما يتعلق طبعا بالأوهام هذه هي فعلا جزء من المرض، وأنا دائما أحب أؤكد للناس أنه مثل من الله يبتلي العبد بالمرض الجسدي، بالصداع، بالزكام، بالإنفلونزا، بالحمى، بغيرها من الأمراض، كذلك النفس والروح لها أمراض معينة ولها حالات وعندها توهمات وتحتاج إلى قدر من العلاج، وبقدر ما تصح النفس يصبح البدن أكثر قابلية لتلقي الصحة والتفوق على الأمراض بإذن الله تعالى.
حتى الدائرة الإلكترونية أصابها أوهام، أو حتى الشبح الإلكتروني في الأوهام؟
في وهم يسمونه المرض الإلكتروني أو شيء من هذا القبيل، يقولون يشبه مرض الطلاب، طلاب كلية الطب لأول سنة لما يطلعون على الأمراض الكثيرة يعني يحسون أن ما حولهم كله موبوء، وخاصة بعد قراءتهم للأعراض، فيقع لجزء منهم أنه يتلبس بهذا المرض. فبعض الناس لما يحس بأنه مريض يذهب يبحث في الإنترنت عن أعراض هذا المرض، وفي الغالب أن الإنسان الذي بهذه المثابة يبحث عن الأسوأ، يعني إذا وجد طبعا سيتوه في أعراض من الشرق إلى الغرب هو سيبحث عن أسوأها ويحاول أن يتلبسه. وهنا مسألة الخروج من هذا عملية صعبة لسبب واحد، وهو أن هذا المريض لا يمكن أن يساعدك، يعني حتى تعطيه العلاج لا يقوم بتناوله، لأنه يعتقد أن القصة قصة حقيقية وأن تصنيفه ضمن قائمة المحتاجين إلى المعالجة النفسية أنه تصنيف ظالم.
طيب وذاك هنا أنا أسأل، لماذا ينقاد الإنسان وراء الوهم؟ هو أنه على أساس أنه أكبر مبرر ولا أن القضية مرض؟
جميل، ينقاد للوهم أولا غالب الإنسان شخصيته فيها اهتزاز وفيها هشاشة، هناك أسباب ذاتية مثلا جانب وراثي في الضعف، الاستعداد لتقبل الوسواس القهري أو الاكتئاب أو غيرها، جانب أسري، ظروف خاصة مثلا صدمة أصابت الإنسان، ضغوط مثل أيام الاختبارات، تكون الاستعدادات النفسية أكثر من غيرها للإصابة بحالات نفسية وأوهام. وكذلك طبعا قد يكون هذا بسبب إفلاس أو بسبب فشل أصاب هذا الإنسان، أو خيانة صديق أو غدر أو مشكلات عائلية بين الزوجين، هناك يعني صعوبات الحياة الكثيرة هي التي تجعل الكثير من الناس يعني يرتادون مثل العيادات النفسية، وهذا شيء جميل، أو يذهبون إلى البحث عن كتب فيما يتعلق بالتنمية البشرية والتنمية الذاتية والتطوير الذاتي وتطوير العقل، مثل ما كتب بعضهم كتاب اسمه تطوير العقل أو تدريب العقل، هذه أشياء جميلة، لكن قد تجعل آخرين يذهبون أيضا في أودية أخرى بعيدا عن مثل هذا المنطق. يعني
اللغة المحكية، اللغة المنطوقة مني أنا على افتراض أني كموهوم، هي القالب اللي تحدد مدى قدرتي على إدارة لذاتي. هل يمكن أن نقول أنه التعابير اللغوية هي تساهم في تكريس الوهم أو إزالته؟
هذا مؤكد، وهذا مؤكد لأن اللغة، اللغة هي ليست فقط كلمات يقولها، أو كما يقول العوام عندنا هرج يطير بها الهوى. لا، ليس الأمر كذلك. اللغة في الواقع أنها مؤثرة جدا، حتى في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول له اتق الله فينا، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقول أحدكم خبثت نفسي، يعني ينهى عن ذلك. وكذلك لا يقول أحدكم نسيت آية كذا وكذا، بل هو نسي. ولذلك فعلا ينبغي أن نحكم عباراتنا. مثلا يكون كثير من الناس يوبخ نفسه باستمرار، يقرع نفسه، مثلا أنا فاشل، دائما ما يقولها، أنا شقي غير سعيد، أنا محبط، أنا غبي، أنا كذا. ربما هو يردد أشياء سمعها من الآخرين في الطفولة تجاهه، من والده أو من والدته أو أستاذه أو زملائه مثلا. هذا خطأ كبير، وأنا يعني عانيت في هذا. عدد من الأخوات أقول لهم بدل ما تقولين هذا قولي أنا سعيدة وكرريها، فتقول أنا سعيدة وهي تقوم بعملية تمثيلية وتضحك على نفسها. قلت لا يكفي هذا، لابد أن تقولي أنا سعيدة وتكرري هذا القول مرات ومرات، وتحاولي أن تقولي حتى لنفسك. الشيء الثاني، لابد أن تعتقدي هذا من داخلك، يعني كل إنسان من داخله يعتقد بأنه سعيد ويحاول أن يتقمص السعادة. السعادة ليست شيئا وهميا ولا عيشا في كوكب أو برج آخر، السعادة في متناولنا وبقربنا. وأنا أصدقك القول أن هذا الكلام أنا طبقته على نفسي، ووجدت أني من خلاله أجني الكثير من الارتياح والسعادة والاستمتاع باللحظة الحاضرة، والاستمتاع بالزين، والاستمتاع بعكس ذلك أحيانا مما يواجهه الإنسان. السعادة هي ينبوع ينبعث من داخلنا.
فكون الإنسان،
نعم، كل إنسان يبرمج لسانه برمجة إيجابية تجاه الذات. هذا ما أقول وهم إيجابي، هو فعل إيجابي.
جميل.
ويكرر هذا المعنى بانتظام مع نفسه ومع الآخرين، وأيضا باعتقاد وليس بعملية تمثيلية مجردة. وزيد على ذلك كل أن يتكلم عن الحاضر وليس عن المستقبل، ما يقول أنا سوف أكون سعيدا، أنا سوف أكون ناجحا، بل يتحدث عن الواقع باعتدال، بمعنى أنه أيضا لا يكون عنده وهم النجاح المفرط أو الخيالي فيتحول هنا إلى وهم العظمة.
جميل.
أو الإحساس بالذات هنا. لكن أهم شيء أن يكون الإنسان عنده إحساس بالسعادة التي يعيشها في لحظتها.
تعزيز إيجابي عبر اللفظ،
تعزيز إيجابي عبر اللفظ، عبر اللغة التي يستخدمها.
طيب، أيضا في دائرة أخرى من الأوهام تكثر بالذات في المجتمعات، خليني أقول المحافظة، وهم الرجل عن المرأة، وهم المرأة عن الرجل.
فيه أظن كتاب اسمه الأوهام السبعة أو زي كذا، له عن المرأة، أوهام الرجل السبعة عن المرأة، اللي حدد دكاترة الأستاذ مصري في هالجانب هذا. وفي عدد من الأوهام، يعني فعلا والمرأة كذلك عندها أوهام عن الرجل. يمكن هذا الأسبوع أو هالشهر يقولون كان فيه رسائل مجانية، ولذلك جاء سيل من الطرائف والنكت والغرائب والأوهام، خاصة موضوع المقارنة بين المرأة السعودية واللبنانية والخليجية والمصرية مثلا، أو بين المرأة والرجل، أو أشياء من هذا القبيل. هذه تستحق دراسة، دراسة تعبر عن عقلية الناس، عن تفكيرهم، عن نمطهم. وبعضهم يرسل النكت ويقول ترى ما أرسلتها عشان تضحك، عشان تقيمها وتحكم عليها، هي تحايل يعني، يضحك على المهم. يعني نرجع لقضية الأوهام الرجل عن المرأة أو المرأة عن الرجل. مثل كثير من الناس عندهم اعتقاد بأن المرأة لا يمكن أن ترضى أبدا.
نعم.
هذا الاعتقاد ليس بسليم. وبعضهم حتى لو احتجوا بالحديث الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، هذا ليس معناه أنها لا ترضى أبدا، بل معنى الحديث والله تعالى أعلم أنه المرأة يعني لغتها بنت ساعتها، تعبر تعبير اللحظة. يعني إذا غضبت وقالت ما شفت منك خير، لا تفهم أنها تجحد كل ما مضى، وإنما هي تعبر عن اللحظة الحاضرة، أنها يعني تعبر عن عدم رضاها في هذه اللحظة، لكن ليس هو تعبيرا عن عدم رضاها أبدا. ولذلك إذا رضيت قالت يعني أنت الخير وأنت البركة وأنت السعادة ولا معنى لحياتي بدونك، فهي يمكن أن تعطيك أيضا بلا حساب. فلابد من الاعتدال في هذا الجانب. كذلك عند بعضهم اعتقاد مثلا أن ضعف أمانة المرأة أو ضعف دينها، وأنه يعني المرأة يعني ضعيفة الدين أو ضعيفة الأمانة، هذا ليس بصحيح. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر يعني قضية يعني نقصان الدين علله بقضية أنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، ولا يجوز تعدي هذا القدر الذي بيّنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تحويل هذا إلى نوع من المسبة والازدراء لشخصية المرأة. فكثير من التقارير تؤكد أن تدين المرأة أكثر من تدين الرجل، نسبة المتدينات في المرأة من النساء في المجتمع أكثر من نسبة الجانب العاطفي عند المرأة، وهو مرتبط بالدين وبالأخلاق أكثر من الرجل. وكذلك ما يتعلق بالأمانة، فهي إحدى الخصائص التي تميز المرأة، فكرة أن المرأة ضعيفة وأنها لا يمكن أن إذا يعني ذهبت أو جاءت أو قامت أو قعدت دون أن يكون عليها حسيب أو رقيب. ويفهم موضوع المحرم فهم خاطئ بهذا السياق، المحرم هنا ليس يعني للرقابة على المرأة ومراقبة تصرفاتها، لكن هو لنوع من الحماية في الحالات التي يكون المرأة تتعرض فيها للخطر أو للعدوان أو للابتزاز يعني.
إذن هو عنوان يجب إعادة النظر فيه، اللي هو أن المرأة هي الكائن الأقل قدرا بكثير. هذا يعتبر وهم وفعلا شائع، وكان تفصيلاته تختلف. أنا بنتقل أيضا، له مساس لهذه الدائرة ويبرز كثيرا عند المراهقين، وهم الحب. الحب أحيانا يكون هو منتظر، فبالتالي يدخل في وهم قبل أن يأتي أصلا.
والحب أعمى كما يقولون. كلمة الحب أعمى وش تعني؟ أولا تعني الحب لأول نظرة، اللي يسمونه انجذاب الفتاة للفتى لأول وهلة. هذا لا يعني أنه حب، في الغالب أنه وهم، والدراسات أثبتت هذا، وأنه يعني يتبخر من أول موقف. هذا أمر. الأمر الثاني أنه ثبت علميا أنه الإنسان إذا أحب، والمرأة طبعا على وجه الخصوص، ولكن حتى الرجل إذا أحب، فإن منطقة التفكير في الدماغ تكون كسولة، ومعنى ذلك أنه لن يفكر المحب، لا يفكر، لا يستخدم المنطق، لا يفكر بالمستقبل، يفكر باللحظة الحاضرة والحصول على المحبوب. فمنطقة التفكير تتحول إلى منطقة كسولة في المخ عند يعني ثورة الحب، وعلى العكس منطقة العواطف تتحول إلى منطقة ساخنة و ملتهبة. ولذلك نقول فعلا أن الحب أعمى، وأقول لبنتي الصغيرة العزيزة الكريمة دائما وأبدا طالبة المتوسط والثانوي والأولى المراحل الجامعية، التي الحياة ليست فيلما سينمائيا وليست لحظة رومانسية وليست وعودا براقة، الحياة فيها الكثير من التشارك، فيها التعب، فيها العناء، فيها المسؤولية. فمن لم يكن جديرا بهذا لا يكون جديرا بأن يمنح القلب ويمنح الحب.
طيب، أنا في أيضا دائرة أوهام مخيفة، أنا أسميها دائرة أوهام الرعب، المتعلقة بالمس والسحر والجن.
وهذا ملف يا أبو عبد الله، يعني خاصة عندنا ما شاء الله، والجن عندنا بالكوم ما شاء الله، يعني
استخبارهم بالكوم
كل بيت، يعني أصبح الناس اختصروا الأمراض، حتى الأمراض العضوية والجسدية تحولت إلى أن يكون لها رديف من المس. وهناك يعني عدد من الأوهام المرتبطة حتى بالجن. الله سبحانه في القرآن أنزل سورة اسمها سورة الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وفي الآية الأخرى وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. لكن التفاصيل الناس أغرقوا فيها وأصبحوا يحدثون وين يسكنون الجن وكيف يتعاملون وتصرفات، حتى مثلا من العادات مثلا الكثيرة عند الناس مثلا توصيف الجن، قضية أن الإنسان إذا سكب الماء أنه يسكب على الجن وبسم الله، قولت بسم الله، وإن كان لا بأس ذكر الله طيب، لكن حتى هذا الغريب أنه لا يوجد له سند شرعي في السنة النبوية أو في القرآن الكريم.
ممكن يكرس الوهم
حاطنا كرس، وحتى الصغار أصبحنا يشعرهم أنه كل باب مغلق وراءه جني، وكل يعني دورات، طبعا فيها قضية الدورات المياه ذكر الله عند دخوله، هذا ثابت في السنة النبوية، لكن المبالغة في قضية الجن وأنه موجود في كل مكان ونكبر ويكبر معنا هذا الوهم، مع أنه المفترض أن الإنس أقوى وأكثر إمكانية وأكثر قدرة وتميز، والجن يخافون من الإنس وليس العكس كما ذكر الله تعالى في القرآن الكريم. لكن الوهم كما قال الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة، هذا الوهم، توهم أن العرب طبعا في الجاهلية كان عندهم أوهام ضخمة جدا حيال هذا الموضوع، إذا نزلوا بالوادي استعاذوا بسيدي من شر سفهاء قوم ثم يبيتون آمنين، فتتسلط عليهم الشياطين وتتسلط عليهم الأوهام النفسية الداخلية أيضا، بحيث يصبح الإنسان مريضا بالوهم والمس والأشياء هذه يعني.
وأنا أحيل هنا إلى حلقة سجلناها بعنوان الورد، أيضا فيها حصانة وفيها يعني كلام شافي حول هذا الموضوع بالذات، لأنه مثل ما تفضل الدكتور هو الموضوع ملف، ويمكن نرجع له يوما ما بعنوان سحر أو مس، بالذات المس أنا ودي نرجع في حلقة إن شاء الله. في وهم، طبعا احنا بداية سنة جديدة ميلادية، في وهم الأبراج والفلك، وهذه حكاية أيضا
شيء، هذا بعد ملف آخر يعني، البابليين والآشوريين والكلدانيين في العراق من أول، ثم الفرس والصينيين والهنود مشهورين بهذه الثقافة، الفراعنة كذلك، وعندهم تاريخ طويل جدا في شعب اسمه شعب المايا موجود في أمريكا الوسطى، عندهم دراسات وحسابات وشعب بحد ذاته متفوق ومتميز ولكن عنده أيضا إفراط في قضية التنجيم وقراءة الأفلاك والنجوم، طبعا فيها أشياء حسابية بحتة مثل قضية الخسوف والكسوف ونحوها، لكن فيها أشياء كثيرة مرتبطة بالوهم، مبالغة الناس في هذا المعنى. قضية العرافين الآن يا أخي، المثقفون، الرياضيون، الفنانون، بل السياسيون، ريغان وزوجته نانسي وجاك شيراك في فرنسا يترددوا باستمرار على بيوت العرافات. نعم. وبعضهم تتحول العرافة، من تدقان تحولت العرافة إلى حارس شخصي بعد محاولة اغتيال تعرض لها، وأصبح يمكن لا يتصرف بشيء إلا بعد استشارتها ومراجعتها. وكثير من الرياضيين يقعون في مثل هذا المزلق أيضا، وأصبحت يعني نسمي بيع الوهم، إنه يعني يتم بيع الوهم في مصر أكثر من ربع مليون، إحصائية كذا، أكثر من ربع مليون دجال يعملون هناك في العالم العربي. أكثر من 5 مليار دولار سنويا تصرف على الشعوذة والدجل والتنجيم والسحر. أيضا حتى الدول المتقدمة مثل فرنسا وغيرها، في فرنسا 5 مليار يورو سنويا تصرف أيضا على عملية الدجل. فيها أصبحت هنا تجارة وصناعة وعملية قراءة الكف وقراءة الفنجان والمقلوب، ويعني أشياء كثيرة، إلى حد أنه مثلا تأخذ يعني لحظة ميلادك بالدقيقة والثانية والساعة واليوم والسنة، ثم تعمل لها في الإنترنت دراسة وتشبكها مع النجوم وتعطي يعني معلومات يختلط فيها جانب الوهم وهو الأغلب، بجانب نوع من الحدس والذكاء والموهبة الخاصة عند هذا الإنسان الذي استغلها في غير طاعة، مع بعض التأثيرات العادية، لأنه هنا ما يتعلق مثلا الشمس والحرارة والبرودة ما في كأنها تؤثر على الكون وتؤثر على الإنسان اللي يعيش في هالمنطقة أو تلك، أو كذلك القمر، يعني أشياء مادية وليست تأثيرات روحانية كما يعتقدون، ويكون من جراء ذلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى أغلق هذا الباب نهائيا. نعم. وذكر أنه يعني يأخذون كذبة واحدة ويضيفون إليها 99، معناه في 1% ممكن أن يصيب وممكن أن يوافق ويتحدث الناس به، لكن الله تعالى أغلق هذا الباب بشكل نهائي. وبالمناسبة أنا أذكر الدكتور غازي القصيبي شفاه الله، عنده كتاب اسمه 7 رواية، ذكر 7 أشخاص في المجتمع، من ضمنهما الطبيب الروحاني أو الطبيب الفلكي الروحاني. الحقيقة طريف جدا، لأنه يكشف العيب قضية البلورة والخداع وجمع معلومات كافية عن المريض، وغالبا مريض طبعا ملياردير ويدفع فلوس، إما أن يكون تاجر أو أمير أو وزير أو كبير حتى رئيس دولة أحيانا، وشيء يعني مذهل، وكيف في المباريات وكيف في موضوع الزواج وفي موضوع العشق والعلاقات والتجارة وفي كل شيء يعني.
أيضا الحديث عن العموميات، اللعب على العموميات، أيضا ممكن أحدثك عن عموميات كثيرة جدا قطعا ستحصل لك أصلا
يعني. نعم، وزيد على ذلك أنه لما يكون إنسان عنده ذكاء يعني ذكي، هذول ليسوا ناس عاديين، أحيانا تستطيع أنك لما تحدث صاحبك تعطيه بعض الأعراض، لما أقول لك أنت تحس بكذا تحس بكذا تحس بكذا، تقول تماما 100% كانك تعيش معي أصلا، هذه أنا سامعها من واحد قبلك. وزد على ذلك أني بحكم الخبرة قراءتي لعينيك وملامحك وقسمات وجهك وطريقة حديثك وحتى حركاتك كلها جعلتني أستطيع أنني أصيب عدد من الأشياء وأتدرج معك فيها حبة حبة، وكل جواب تجاوبه أخذ منه سؤالا آخر وهكذا.
طيب، نور تقول أنه الوهم هو تأسيس لمباني لن تقوم إلا في الخيال في وقت يشيد الآخرون بالعلم منشآت المستقبل. وبمناسبة عاشوراء يجدر أن نؤكد لأنفسنا بأن أعظم وهم هو الاعتقاد بأن التاريخ يعيد نفسه، إن التاريخ لا يعيد نفسه مطلقا، فالمعطيات تتغير والمصالح كذلك والبيئات. هناك وهم استحضار التاريخ،
هو فيه وهم بالمناسبة تاريخي، ووهم يعني في قضية هذه المناسبات وكلام نور الجميل في المقدمة أريد لا أنسى، اللي هو وهم التنبؤ بالمستقبل ضمن موضوع التنجيم. لكن أحيانا هناك كتب، هناك مواقع إلكترونية، هناك ما يسمى في الموقع الإلكتروني اسمه الجفر، وكلمتني هذا الأسبوع إحدى الأخوات قرأت وحاولت أقنعها وقالت أنا بس أرجوك تذهب وترى بعينك حتى عملية يعني لقاح الإنفلونزا موجود فيه. قلت طيب يعني ليش ما وفروا علينا الجهد، إذا كان لقاح الإنفلونزا موجود ليش ما وفروا الجهد واستفادوا من هالمليارات اللي أخذتها شركات غربية جيدين، بس إذا العالم اكتشف شيء قلنا حنا عارفينه قبلكم ونشعر بذلك أننا حققنا نجاح. أنا هنا أقول إنه فكرة أن هناك كتبا يعني عند آل البيت أو عند السنة أو عند الشيعة أو عند أي فئة من الناس، وأن هذه الكتب مدون فيها التاريخ وأنه يمكن التسلل إليها ومعرفة ما كان وما سيكون إلى قيام الساعة، هذا شيء غريب على العقل الإسلامي، العقل الناضج، العقل الرشيد، العقل البعيد عن الأسطورة وعن الخرافة وعن الاستخفاف. الله تعالى يعني جعل العقل يمر بمرحلة الرشد والكمال الإنساني وأهل لأن يعتمد عليه في معرفة الأشياء في الجوانب المعرفية في الجوانب العلمية في الاكتشاف، وليس فقط أن نصبح مجرد نتقبل إملاءات وأوهام ذات اليمين أو ذات الشمال. فهذا جانب مهم. طبعا الجانب الثاني اللي هو جانب التاريخ والأوهام التاريخية، وهل التاريخ يعيد نفسه؟ طبعا السنن واحدة، ولكن التاريخ أولا لم يكتب كله، فكثير من قضايا التاريخ المهمة ربما لم تتعرض للكتابة لأن التاريخ يقتصر على التاريخ السياسي مثلا أو تاريخ شخصيات معينة، بينما التاريخ الاجتماعي التاريخ العاطفي التاريخ العلاقاتي الاقتصادي في الغالب لا يكون كتب بشكل جيد، ويعني مع ذلك ينبغي أنه نستفيد من عبر التاريخ.
جميل. هو سنن واحدة فضل الدكتور يعني، لكن ظاهرة أو ثقافة الاستخلاف أو سنة الاستخلاف تقتضي أن العمل متجدد، معناته أنه لا نستنسخ عمل الأمس إلى اليوم،
وأنه إذا لم نتحرر إذا لم تتحرر العقلية الإسلامية من يعني أسر الموروث الفاسد، وخاصة أقصد الموروث الفاسد، وإلا يعني القرآن الكريم يعني يرشد العقل البشري، بل القرآن يستشهد بالعقل البشري، أفلا تعقلون لقوم يعقلون أفلا تذكرون لأولي الألباب. ولولا أن العقل راشد وجدير بأن يعتمد عليه ما استشهد الله تعالى به وأحال إليه وطالب بتفعيله. فهنا يعني العقل القرآني أيضا العقل النبوي الراشد، الممارسة النبوية، يعني لما مثلا كسفت الشمس، طبعا هنا فرصة أن يقال والبارحة كان كسوف، نعم، أن كسفت بسبب كذا أو كذا. الرسول هنا عليه الصلاة والسلام يقول لا تنكسف لموت أحد ولا لحياته، وإنما هو شيء يخوف الله بعباده، فإذا رأيتم ذلك فادعوا وصلوا حتى ينكشف ما بكم. لن نتحرر ولن نصل إلى الحضارة والتقدم والرقي وننافس الأمم الأخرى إلا إذا دخلنا في ميدان إعمال العقل بشكل صحيح، إعمال المنهج العلمي الصحيح، التحرر من الأوهام والخرافات، خاصة ما كان من الوهم والخرافة يعني متسلل إلى الناس باسم الدين أو باسم الطائفة، لأن هذا يصعب الخلاص منه.
طيب، هنالك أيضا أوهام متعلقة بشأن الإصلاحي، المعنيين بشأن الإصلاحي في الغالب عندهم أوهام أيضا معينة، يمكن من ضمن وهم المثالية، لكن أغلب وهم هو وهم الصراع، أنه لابد أن تكون الحياة في صراع مستمر.
نعم، أحد الظرفاء يتكلم عن المجتمع، يقول هو مجموعة من الناس التقت على أوهام عن ماضيها وعن أسلافها، جمعتها أوهام عن ماضيها وعن أسلافها وجمعتها عداوات لجيرانها. وهذا طبعا ليس سليم الكلام، ولكن له قدر من الصحة لما تراقب الواقع، وأننا في كثير من الأحيان تجمعنا العداوات أكثر مما تجمعنا المصالح المشتركة. يعني كثير من الناس يعني لما يكون لديه فكرة راشدة وسليمة 5 دقائق في شرح الفكرة وبقية العمر في مهاجمة أعداء هذه الفكرة التي لم تتبلور ولم تولد بشكل صحيح، بينما كان يفترض أن يقضي 80% من جهده وعمره في شرح الفكرة وتأسيسها والدفاع عنها، ويقضي 10 أو 15% في الدفاع عن هذه الفكرة ومهاجمة خصومها الذين تقتضي ضرورة مهاجمتهم أيضا. نعم، الصراع بين الحق والباطل ضرورة، والناس حتى لو لم تصارعهم سوف يصارعونك وسوف يتسلطون عليك، لكن فرق بين هذا وبين أن نكون محضرين، عندنا إدمان الصراع ولا نحس بالنجاح، ولذلك كل مشاريعنا العربية والإسلامية تفشل، من مجلس التعاون الخليجي إلى جامعة الدول العربية إلى منظمة المؤتمر الإسلامي. لماذا؟ لأننا مسكونين بهواجس الصراع، وإن كنا نجتمع في مؤتمرات وفي جلسات ولقاءات وقمة وأحاديث، لكن في دواخلنا إحساس بأن الآخرين يخدعوننا ونحن نخدعهم. هذه مصيبة، إذا فقد الثقة أصبح الصراع هو الذي يحكم العلاقات بين الناس.
طيب، دعاء من اسمح لي أني أخذ الصلاة، أنا عارف أن الموضوع عندنا كبير ويبدو أننا سنحتاج إلى إعادة طرحه مرة أخرى. دعاء تفضلي من سلطنة عمان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟ إن شاء الله بخير.
أهلين دعاء، تفضلي.
ممكن نكلم الشيخ؟
تفضلي، اسمعك الشيخ. دعاء من التليفون لو سمحتي، تفضلي. طيب راح أنا وأنا أتأسف. سعود تفضل. سعود مهم معي الخط. طب خليني إذا من الاتصالات الثانية، مدام أول اتصالين هذه أساس أكمل أنا وياك الآن. بيع الوهم أصبحت هي ظاهرة الآن في متغيرات العالم الجديد، أصبحت دغدغة العواطف بيع الوهم، والوهم هنا أشياء كثيرة جدا لكنها تباع.
يعني أول شيء لاحظ الإعلام الميديا، ولذلك في فرانسيس بيكون عنده ما سنتكلم عن أوهام العقل، وقال أوهام القبيلة، يعني المجتمع والموروث الاجتماعي المسيطر على الناس. يعني منذ ونحن صغار عندنا اعتقادات معينة تعتبر عندنا كأنها مثل قضية الحيوان الوزغ الذي نعتقد بأنه سام وأنه يعني يبزغ في الطعام ويصيب الناس بالتسمم. هذه حتى قرأت رسالة قصة لمحمد المجذوب تدور كلها حول هذا الموضوع، وكثير من الناس وجدتها في مصر وفي الشام والعراق والسعودية وفي كل مكان، مع أنه لا يوجد له غدد سمية أصلا. فأوهام المجتمع هذه تؤثر والناس يتلقون عنها. وما يتعلق بخيال الكهف كما يسميها أيضا، وهي قضية القناعات العقلية الخاصة عند الإنسان التي لم تخضع للتصحيح، ولم كذلك ما يتعلق بلعيبة السوق وما يتعلق بالتجارة والمال وما يتعلق بالمسرح، يعني أوهام المسرح التي يراها الناس تأثير الإعلام. من خلال ذلك تلاحظ أنه لما نتكلم عن قضية مثلا إنفلونزا الخنازير والكلام الذي قيل في شأنها والكلام الذي قيل في شأن اللقاح، هنا من الصعب أن تتجاهل هذه القضية، قضية بيع الوهم، سواء كانت باتجاه حصول الشيء أو باتجاه التشكيك فيه. يعني صار الناس أحيانا يتقبلون الأشياء بشكل زائد وأحيانا يرفضون الأشياء بشكل مبالغ فيه، لأنهم لا يريدون أن يقعوا ضحية لبيع الوهم. طبعا بيع الوهم شامل، مثلا العراف أو الساحر الذي يبيع للناس الأوهام ويخيل لهم أنهم شيء مهم. قضية حتى ممكن نقول في بيع الوهم وإن كان بعيد، قضية الحكومات التي تعطي وعودا معسولة لشعوبها بأنماط حضارية وبنجاح وبتفوق وبغنى وبسعادة، ثم يظل الناس يرددون هذه الأحلام وهذه الطموحات ولا يحصلون عليها. كثير من الحركات والجماعات والتنظيمات أيضا التي تعطي مثل هذه الوعود ويعيش الناس عليها، لكن في النهاية يلاحظون أنها كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا.
تسمح لي أبو عبد العزيز من نيوزيلندا، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم؟ سعدنا بسمع صوتكم.
وحنا أسعد، الله يحفظك أبو عبد العزيز.
وأنا عندي وهمين ودي أقولها بس أعرضها على الشيخ.
تفضل.
في وهم قديم كان عندي، كان عام 1419، كنت موظف دائرة حكومية، فكانت مناسبة المئوية، فذهبت إلى مدير إدارة وكنت أقترح عليه أنه تلغى المخالفات فيما يخص إدارتنا لجميع المواطنين بمناسبة المئوية. فلما قلت للمدير إدارة كلام هذا كان ضحك شوي، وعاد كنت أنا جديد في الوظيفة هذيك الأيام ما استوعبت الأمر. الوهم الثاني ما زال عندي الحين، اللي هو يعني علمنا أن الطبقة الوسطى في المجتمع السعودي انزلت الطبقة فقيرة بسبة القروض اللي كانت على وقت الأسهم، فأملي بعودة الأمير سلطان مثلا أنه تلغى هذه القروض، يعني أسوة بدول مجاورة أن تلغى القروض ذات الأمد البعيد، يعني 12 سنة بعضها 15 سنة، مع أني ما عندي قرض أنا من أنواع هذه القروض.
طيب شكرا يا بابا،
هذا اللي حبيت.
شكرا لك حمزة. حمزة تفضل.
ألو
حمزة معك.
ألو
معك يا حمزة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك حمزة تفضل.
الله يخليك، أنا بدي أسألك موضوع خارج تقريبا عن نقاشكم.
تفضل.
بالنسبة لنا احنا في عندنا منطقتنا في سوريا انتشار بعض القبور وجزية أهم اللي هي السياد يسمونه، فأتمنى من الشيخ سلمان عودة الله يحفظه إنه بس يوضح لنا النقطة هاي، اللي هم السياد السيادة والأسياد يقولون إنه رفاعية أو جيلانية، فأنت إذا بدك تقول مثلا تيجي أحيانا والدتك تقول لك لا مثل هذول عندهم كرامات لازم ما تغلط عليهم أو هذا، يعني أتمنى إنه كلمة ولو بسيطة.
طيب إن شاء الله حمزة. زينب من مصر تفضلي. زينب معاك على الهواء.
أيوة
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت ممكن أسأل الشيخ؟
تفضلي.
طبعا احنا الحمد لله رب العالمين نشكر الشيخ فضيلة الشيخ، يعني وحضراته كلها مفيدة بتفيدنا في الحياة اليومية ما شاء الله. بس أنا بقى عاوز أسأل سؤال، مثلا عندي أنا مثلا شعور بالذنب نحو أبنائي، يعني أحس إن كل خطأ وقع فيه ولد من أولادي، ولد أو بنت، يعني هم كبار ما شاء الله 30 و25 و27 متجوزين، أحس إن أنا مسؤولة عن الأخطاء اللي هم واقعين فيها، بداية من المهندس الذي تزوج بأمريكانية، البنت اللي حتى المتاع لجوزها 100% قول ده برضو ده هي شخصيتها ضعيفة بسببي. البنتين المتجوزات مثلا ما انجبوش اقول ده انا يمكن واعي بيني وبينهم كلاش فمثلا مرة دعيت عليهم يجوز كده وكذلك يا فضيلة الشيخ. هل ده بقى احساس بالذنب؟ هل ده برضو واحد؟
طيب زينب واضح.
شكرا جزيلا.
اكتفينا بهذه الاتصالات وارجع لابو عبد العزيز من نيوزيلندا. طبعا واضح انه يتحدث عن نفس في نفس المضمار.
هو جميل ان انا عجبني بغض النظر عن كل شيء يقوله ابو عبد العزيز. طبعا مشكله دائما الواقع في الوهم انه لا يحس بانه يتوهم. فكون ابو عبد العزيز يبدا بان يقول انا عندي وهم هذه بحد ذاتها تستحق اننا نقول له جميل ان تشعر بان عندك وهم وانك تتحرر من هذا الوهم الاول ومن مخلفات الوهم ايضا. طبعا الوهم الأول أظن أنه يقصد أنه كان يطالب الإدارة بشيء معين المدير لم يتقبل مثل هذا الأمر. ربما يكون فعلا كونك جديد أبو عبد العزيز أحيانا الإنسان يحتاج إلى أن يتعرف على البيئة المحيطة به ويتعرف على الآخرين حتى يمهد الطريق تجاه قبول بعض مقترحاته والتعرف بشكل جيد على متى يقول الاقتراح وأين الاقتراح أو ما هو الاقتراح الفاضل الذي يبدأ به.
سؤال الثاني.
السؤال الثاني يتعلق بالطبقة الوسطى ومسألة القروض. أعتقد أنه مهم جدا يعني دعم الطبقة الوسطى بغض النظر عن اقتراح أبو عبد العزيز اللي ممكن يعني لا أجيب عليه بشكل مباشر لكن أجيب على قضية أنه فعلا وجود الطبقة الوسطى هو ضمانة لكثير من المجتمعات ضمانة حتى أخلاقية وشرعية وضمانة أمنية لاستقرار أن يكون المجتمع مثلا ما بين طبقة عالية تملك كل شيء وطبقة مسحوقة لا تملك شيء. هذا يعتبر نوعا من الاختلال في منظومة المجتمع تحتاج إلى تعزيز الطبقة الوسطى في ثرائها والوسطى حتى في ثقافتها واعتباراتها الأخرى. هذه ضمانة للمجتمع.
حمزة يقول أنه في سوريا قبور وانتشار للأسياد وكراماتهم هذا من الوهم.
هو لم يوضح أنا أو على الأقل أنا ما سمعت يعني بالضبط ماذا ينتقد. هو قضية زيارة القبور بحد ذاتها مشروعة.
لا أوهام كرامات الأسياد لهم كرامات معينة.
والكرامات هنا طبعا يعني قد يكون يتكلم حمزة عن دعاء المقبورين. يعني أنت إذا وجهت الدعاء للشخص المقبور فهذا نوع من صرف العبادة لغير الله عز وجل. والله عز وجل يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا يجوز الدعاء لمخلوق حتى الأنبياء فضلا عن الأولياء وحتى الملائكة أنفسهم. الأنبياء يدعون الله سبحانه وتعالى والملائكة يدعون الله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فلا يدعون وإنما هم يدعون الله عز وجل. فالمخلوق لا يدعوهم وإنما يدعو الله. هذه من جماليات العقيدة الإسلامية إنه ما في واسطات وعلاقات يعني ثنائية وإنما العبد يسأل ربه مباشرة. حتى الإنسان المشرك الذي قتل 99 نفس ما قيلوا اذهب إلى قبر فلان أو اذهب إلى الولي فلان وإنما قيل له ادعو الله سبحانه وتعالى واستغفر الله وتب إليه. فلذلك أنا أقول دعاء هؤلاء المقبورين هذا يعني نوع من صرف العبادة لغير الله. وأما كونه يدعو عند القبور فهذا أيضا ليس له أصل لأن القبور هنا ليس لها ميزة. الميزة للمسجد بحكم القداسة، الميزة للحرام، الميزة للأزمنة الفاضلة، الدعاء باسم الله تعالى الأعظم والتضرع إليه وما أشبه ذلك من الاعتبارات الواردة.
جميل. هو طبعا هو يبدو أنه كانوا يقول أنه كثير من الأشغالات والمنكرات اللي يتفق معك فيها أن مشكلة إزالتها مرتبطة بأوهام في ذاكرة الناس وبذات كبار السن
ويحتاج الناس هنا إلى صبر في توعيتهم في هالقضايا.
زينب بشعور بالذنب تجاه أولادها مسؤولة عن أخطاء أولادها هكذا هذا
يعني مدام أختي زينب أنه ما شاء الله هذا مهندس وهذا كذا وهذا كذا فأنت إن شاء الله بذلت جهد جيد في تربيتهم والعناية بهم. الدعاء غالبا الأم قد تدعو لكنها لا تقصد حقيقة الدعاء وإنما في حالة انفعال أو غضب وأعتقد أنه نعم ما تشعرين به هو نوع من الوهم تجاه أبنائك. عليك أن تشعري بالرضا وقرة العين أنك ربيتيهم وتميتي فيهم وصبرتي عليهم وإن شاء الله هم راضين عنك أيضا وتواصلي هذا الطريق وتتخففي من الإحساس بالذنب.
عبد الرحمن سلط الضوء على آخر نقطة باقي عندي دقيقة من عندي في الموقع الإلكتروني يقول أرجو من شيخنا أن يضفي عليها ملاحظات الوحدة والأوهام. هل العلاقة في ازدياد مستوى الوهم إذا كنت أنا أجنح إلى الوحدة والانعزال عن الآخرين؟
لا ليس بلازم. الوحدة قد تكون طبيعة لكن أنا بعلق على قضية نهاية العالم لأن وهم مهم جدا كنت أتمنى أنه يصير فيه فرصة. مثلا في أوهام كثيرة الآن فيلم 2012 دعايات شعب المايا كما قلت يعتقدون ذلك في بعض التوراة نسخ التوراة في الإنجيل في الإنترنت كلام طويل عريض حول هذه القضية وبعض الناس أشاعوا حول وكالة ناسا وهذا طبعا كذب لأن وكالة ناسا أعلنت أنه ما نسب إليها غير صحيح من أنه سيكون هناك عاصفة تعيد العالم إلى عصر القرون الوسطى. فهذا لا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وأقول الناس دائما مأخوذين بقضية الأرقام لما يقول الرقم هذا زائد رقم هذا يساوي هذا وكذا. لما يقرأ إنسان صفحة صفحتين وهو يعني خفيف ربما يتسرع إليه وهم واعتقاد بأن هذا صحيح حتى تمضي عام سنة 2012 حتى يعتقد أن الأمر ليس كما توقعه ويقع في وهم آخر بعد ذلك، مثل ما حصل في الألفية عام 2000 الناس اعتقدوا ذلك، وقبلها عام 1000 اعتقدوا ذلك. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم مؤمنا بقول الله عز وجل عن الساعة لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله.
طب هو هذا ليس جديدا، من يمكن عام 99 يوم جت قضية وهم الألفية جت قضية نهاية العالم هذه بالكتب،
وبعضهم يربطها بإسرائيل أيضا، زوال إسرائيل ونهاية إسرائيل، وهذا أيضا ليس عليه دليل. يعني
آخر رسالة واحد بس يقول أنه سلم لي على الشيخ وقل ليش أنت متأخر عن قصيم ما جيت للقصيم، هذا عاتب، هذه رسالة عاتب على الهواء. شكرا لكم أيها الأخوة، شكرا لفضل الدكتور سلمان العودة، وشكرا لكم أنتم. حلقتنا القادمة بعنوان ميلاد، إلى ذلك الحين دمتم بخير والسلام عليكم.
سر الوجود كلمة.